العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأمراء الراشدين المهديين. وعجل فرجهم والعم عليهم. مر بنا أن بحث التنافي بين الواجبات أو الأحكام، طبعا بلحاظ يعني الأعمال والأفعال، يبحث من زوايا عديدة في كبحث للتنافي أو التزاحم أو ما شابه ذلك. فمن ضمن الجهات التي يبحث فيها، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ وقد استدل الأعلام بوجهين. الوجه الأول من باب المقدمية، والوجه الثاني من باب الاقتضاء. أما الوجه الأول، وبغض النظر عن هذا المدعى تام أو غير تام كما مر بنا، نفس هذا المبحث يفيد في مباحث الورود أو الترتب أو بحوث أخرى، يعني قضية الضدين وتنافي الضدين أو تنافي الواجبين. هاي التنافي، طبيعة علاقة التنافي والتمانع كيف هي، نفس هذا المبحث في نفسه مفيد لمباحث عديدة، حتى في مبحث التعارض يفيد أو مباحث أخرى. فلذلك بغض النظر عن هذا المدعى الآن كذا تام مو تام، في نفس المبحث المقدمية نوع من الترتب، يعني بين عدم أحد الضدين والضد الآخر. إجمالا الوجه الأول يتكون من نقاط ثلاث تقريبا. النقطة الأولى أن بين الضدين، طبعا المراد بين الضد، طبعا قبل أن ندخل في البحث، بعد اصطلاح الضد يطلق الضد على الضد الخاص ويراد منه الضد الوجودي، كما يطلق الضد على الضد العام ويراد به أعم الوجودي أو العدمي، أو يسمى الضد العام باعتبار أنه نقيض، كما أن الضد الخاص وهو الوجودي قد يكون ضد واحد لا ثالث لهما، وقد يكون لهما ثالث، وهذا يختلف الحال والحكم والشأن. إجمالا اصطلاح الضد بعد عند الأعلام موجود. فنقيض الشيء أيضا ضد عام بالحال. نرجع للاستدلال من ثلاث نقاط. الوجه الأول، النقطة الأولى أن بين الضدين تنافي وتضاد، تمانع، يعني تنافي يعني تمانع، فأحدهما مانع من وجود الآخر، تمانع موجود، وهذا معنى التضاد، يعني هناك تمانع في البين موجود. المقدمة الثانية أن المانع عدم المانع من سلسلة وجود الشيء، عدم المانع من سلسلة وجود الشيء، سلسلة يصير مقدمة، يعني مثل العلة مقدمة للمعلول. فلا بد إذن من عدم المانع، فإذن الضدين عدم أحدهما مقدم للآخر، عدم أحدهما مقدم الآخر. النقطة الثالثة، إذا كان هناك مقدمية لعدم الضد لوجود الضد الآخر، إذن عدم الضد واجب من باب وجوب المقدمية. نقطة رابعة بعد، إذا نريد نفصل بالدقة، نقطة رابعة، إذا كان عدم الضد واجب، أفضل عدم الضد المهم واجب للضد الأهم، لوجود وإيجاد الضد الأهم، فعدم وجوب عدم الضد في النقطة الثالثة، وجوب عدم الضد مقدم للضد الآخر. وجوب عدم الضد يعني فيما يعني إذا كان الشيء واجب العدم يعني وجوده منهي عن، سايهم نقطة كيف تقرر كيف تثبت إن الشيء إذا كان واجب عدمه واجب، فهذا يعني معنى أن وجوده منهي عن، هذا طفر، هذا منين؟ شبيه مثلا في باب الصيام، باب الصيام، الصيام قيل أنه فعل وجودي وقيل أنه فعل عدمي أو عدم أفعال تروك في الصيام أو كليهما أيما كان، فالتروك واجبة في الصيام، فالتروك في الصيام واجبة بخلاف التروك في الإحرام، التروك في الإحرام بالدقة الترك ليس واجب، الفعل حرام، ففي تروك الإحرام ما هو مجعول في الأصل النهي، حرمة ارتكاب التروك، لا أن التروك هي واجبة يعني في التشريع الأصلي أو الأولي. إذن تختلف التروك في الإحرام عن التروك في الصيام، في الصيام التروك هي واجبة، المجعول في الصيام في الأصل وجوب التروك، ولكن الصحيح كما عن المشهور في الصيام، في الصيام لدينا حكمان خلافا لما هو موجود في شرح العروة للسيد الخوي سغف له، في الصيام حكمان لدينا، حكم وجوب التروك كف، وحكم آخر وهو حرمة ارتكاب التروك ولو أفطر، يبقى ارتكاب التروك محرما، فالواجب مع العصيان انتفى، انتفى يعني انتفى وجوده أو أداءه أو كذا، لكن مع ذلك يحرم على الصائم يعني على المكلف في شهر رمضان، يحرم عليه، طبعا هذا حكم خاص بشهر رمضان ليس في كل الصيام، يحرم عليه مع ذلك تناول المفطرات تكليفا، سواء تكررت الكفارة أو لم تتكرر. ففي الصيام بالدقة لدينا حكمان، التروك واجبة وارتكاب التروك محرم، مخالفة التروك محرمة، تناول المفطرات يعني الفعل الوجودي في المفطرات محرم، والتروك التي هي عدمية واجبة، فالعدم واجب والوجود محرم. سلتوضيح بعض الشيء، أن هذا يؤثر في مبحث الضد والمقدمية وما شابه ذلك، سواء الضد الخاص أو الضد العام. يأثر. نعم. المهم، فإذا في الصيام التروك واجبة. في هذا المبحث خلني أذكره، في النواهي، النواهي واهي نواهي، في النهي والنواهي، هل النهي يتعلق بالوجود أو النهي يتعلق بالعدم؟ إذا قيل أن العدم يتعلق بالعدم يعني حقيقة النهي والحرمة وجوب الترك، هناك من يذهب فيه أي ولو بحث سيأتي، لكنه بالتالي لا بد أن نستذكره. النواهي هل معناها، هل هي تتعلق بالوجود أو تتعلق النواهي بالعدم؟ إشارة، هل النواهي هي الحرمة أو النهي يختلف عن الحرمة؟ كما أنه في الوجوب وهكذا، الأوامر تتعلق بالوجود أو هي تزجر عن الترك؟ هل الأوامر هي الوجوب أو الوجوب غير الأوامر؟ الوجوب مسبب إنشائي عن الأمر، المعروف هذا، يعني معروف سموه الكل. كما أن النواهي والحرمة أو النهي والحرمة، الحرمة معنى إنشائي منشأ مسبب إنشائي عن النهي. والحكم الشرعي ليس النهي ولا الأمر، الحكم الشرعي المسبب وهو الوجوب أو الحرمة. سبحتنا هذا مفصل تقدم في الأوامر، ويأتي مرة أخرى بأكثر تفصيل في النواهي. إجمالا، فالمعروف لدى المتأخر الأعصار أن النهي زجر عن الوجود، أو فالنهي يتعلق بالوجود والأمر يتعلق بالوجود، النهي يتعلق بالوجود زجرا والأمر يتعلق بالوجود بعثا تحريكا، فكل من الأمر والنهي يتعلق بالوجود لا بالترك. هذا قول، هذا قول من الأقوال. إجمالا، هناك مبحث في النواهي والحرمة تتعلق بالترك أو تتعلق بالوجود. الحرام وجود شرب الخمر، فإذا ترك شرب الخمر لم يتعلق به حكم، أو لا يقال بأن حرمة شرب الخمر يعني وجوب ولزوم ترك شرب الخمر. هذا مبحث عندهم هناك. إجمالا، في مباحث العبادات أو ما هو أعم من العبادات، في الأوامر، في النواهي، الآن مثلا الصيام وجوب ولكن لم يتعلق بالوجود، تعلق بالترك. أمر لم يتعلق بالوجود، تعلق بالترك الصيام. يمكن أن الحالة، ويمكن بالتالي الحرمة كذلك، النهي كذلك. ففي الصيام، صيام خصوص شهر رمضان، لدينا حكمان، لا ما كما أتى في تقريرات السيد الخوي إن لدينا حكم واحد، لا حكمان. المشهور هذا شهر عظيم، يعني متسالم عليه، ربما غفلة صارت عند السيد أو من المقرر، الله أعلم. الصيام في الأصل هو وجوب، ولكن وجوب تعلق بماذا؟ بالترك، ترك مصلحة في الترك، لأن مصلحة في الوجود سبحان الله، ولأن مفسدة في الترك، عجيب غريب، لذلك صار وجوب. ترك الصيام واجبة لماذا؟ لأن مصلحة فيها وليست مفسدة كي تكون حرمة. شرب الخمر، قد ترك الخمر ليس في مصلحة مثلا، لكن في شرب الخمر فيه مفسدة مثلا. هم في جدل علمي موجود عند الفقهاء أو حتى عند المتكلمين، ترك الخمر فيه مصلحة أو شرب الخمر فيه مفسدة؟ قالوا لو كان ملاكان لكان الحرمة تتعلق بشرب الخمر والوجوب يتعلق بترك الخمر، لو كان ملاكان، فلا بد من فرض ملاك. لكن في الصيام شهر رمضان الترك مصلحة والفعل مفسدة، حرمة مستقلة في خصوص شهر رمضان. ولذلك لو لم ينوي الصيام خول ما تحقق منه الصيام، عصى بترك النية حتى لو لم يتناول مفطر، عصى الوجوب. نعم، وإذا لم يتناول المفطر لم يرتكب الحرام، لا تتعلق به كفارة. فإذا في الصيام حكمان، مصلحة وجودية في الترك، في الترك سبحان الله عكس، وفي الوجود وجود المفطرات مفسدة. يعني سبحان الله الوجود فيه مفسدة والعدم فيه مصلحة، حكمان، لذلك حكمان ملاكان. هذه النقاط في الأبواب يجب أن نلتفت إليها، أن الحكم الشرعي سواء الأمر أو النهي أو الوجوب أو الحرمة تعلق أصالة أولا وبالذات بماذا؟ بالترك أو بالعدم، عفوا بالوجود، بالترك الذي هو عدم أو بالوجود. ثم هذا الحكم ما هو؟ إذا كان وجوب يعني ناشئ من مصلحة، إذا كان مفسدة الحرمة يعني ناشئ من المفسدة. أما أن حرمة وتنشأ من مصلحة، أي حرمة هذه؟ إلا حرمة تبعية. نعم، أما حرمة أصلية كيف تنشأ من مصلحة؟ نعم، الحرمة الأصلية لابد تنشأ من مفسدة. دي بحوث لازم نلتفت لها في الأبواب، قد يكون في البين حكمين وقد ولو مجرى، هذه نقاط لابد نلتفت لها. جيد، فنأتي هنا إلى مبحث الضد. إذن مبحث الضد، الوجه الأول، الأعلام استدلوا على أن الأمر بأحد الضدين يقتضي النهي عن ضده الآخر، بأربع مقدمات. هذه المقدمات تتم لا تتم حتى نصل لنتيجة أن الأمر بأحد الضدين يقتضي النهي. وإذا اقتضى، ما الذي سينجم؟ ما الذي يتداعى من ذلك؟ هذا يجي اجتماع أمر نهي يصير. يعني الضد الآخر إذا كان أقل أهمية يكون وجوبا مجتمع مع النهي، اجتماع أمر نهي، والذي يسبب تزاحم أو تعارض ده مبحث آخر. إذن لكي يقرر الأعلام الأمر بالشيء يقتضي أحد الضدين يقتضي عن ضد الآخر بالدقة، هم اعتمدوا على أربع نقاط. النقطة الأولى، التمانع والتنافي الموجود بين الضدين، هذه مفروغ منها في فرض البحث. النقطة الثانية أن عدم المانع مقدمة جزء العلة لوجود الضد، فالضد الآخر لا ينوجد إلا بوجود العلة له، العلة مقتضي وشرط وعدم مانع، وكل من الضدين يمانع الآخر. فإذا عدم أحد الضدين مقدمة للضد الآخر، هاي المقدمة. نقطة ثانية، نقطة ثالثة، المقدمة واجبة. المقدمة الرابعة اللي هو قلنا هاي فيها طفرة، أن الأمر بالشيء الآن وجوب، عدم الضد وجوب فيه بالضد الأول، افترض عدم الضد الأول مقدم للضد الثاني. أي ضدين مهمين متساويين أو أهم ومهم؟ دعنا الآن نتكلم على الأهم والمهم، نترك المهمين، نترك ماذا؟ المهمين. طبعا إذا مهمين يعني كل ينهى على الآخر، والحرب قائمة بين الضدين، متخمد لنا سكنهما متساوي القوة إلى أن يعجز أحدهم مثلا، من باب مثال يعني. أما إذا كان أهم ومهم يصير البحث والعلاج بالتالي مشترك تقريبا بين الصورتين، أهم ومهم أو مهمين. فإذا النقطة الرابعة وجوب بعد الثالثة، الثالثة وجوب عدم الضد المهم مقدمة لوجود الضد الثاني الأهم. إذا كان الضد الأول اللي هو دون في الأهمية وتركه عدمه واجب، فيكون وجوده منهي عنه. هاي الطفرة من الدليل شنو؟ هذه المفروض يتم الخوض فيها أكثر. على كل إذن أربع نقاط موجودة في البين كي يتم المدعى، يقرر المدعى أن الأمر بأحد الضدين الأهم مثلا يقتضي النهي عن ضده الآخر المهم. طبعا هذا ليس فقط في الأهم والمهم، هذا البحث جاري حتى في المهم والمهم، المهمين المتساويين في الأهمية. غاية الأمر النهي بيصير متعاكس، الأمر الأول يقتضي النهي عن ضد الثاني، الأمر الثاني يقتضي النهي عن ضد الأول، يصير نوع من بالعام الحسجة المزامط أو المصارعة بين الحكمين. فالبحث هو هو، بخلاف إذا كان أهم ومهم فيكون الأمر بالأهم يقتضي النهي عن الدون في الأهمية عن المهم. خلال أربع نقاط، النقطة الثانية وهو كون عدم أحد الضدين، مع أنهم متمانعين الضدين، عدم أحد الضدين مقدمة للضد الآخر، هذه أشكل عليها بإشكالات، أشكل عليها بإشكالات. من تلك الإشكالات إشكالات الميزة النهائية، ذكرت الآن سابقا في بداية البحث، المهم الآن ليس هو ده المدعى نفسه، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. نفس دي البحوث التمهيدية أو الأدلة في خضم هذا البحث تفيد في أبواب أخرى كثيرا، تفيد في الترتب، في التعارض، في تقديم أحد الحكمين على الآخر، نظام الرتبة في الأحكام، تفيد هذا. نعم، فالميزان عين استشكل في المقدمية بعدة إشكالات أو بعدة تمهيدات. استشكل بماذا؟ هو قدم مقدمات، هذه المقدمات لا بأس بها نذكرها سردا يعني بدون التوغل في كثير من التفاصيل. النقطة الأولى اللي استدل بها الميزنائي لإنكار المقدمية، وهي النقطة الثانية في الاستدلال. النقطة الأولى التي استدل بها الميزنائي يقول أن المعلول المسبب المعلول إذا لم يوجد تارة لم يوجد لعدم المقتضي في العلة. الركن الأهم في العلة هو المقتضي، والجزء الثاني في العلة الشرط، والجزء الثالث في العلة عدم المانع. ثلاث أجزاء في العلة: مقتضي وشرط وعدم مانع. المقتضي هو الركن الركين في علية العلة، الشرط، ولذلك يقولون المقتضي هو الذي هو الرحم الذي ينولد منه المعلول. هذا من باب تمثيلها، والخمول عنده المعلول من قبيل الأم والولد، لم يلد ولم يولد، أي على كل من باب التمثيل. فالمقتضي كأنما في التمثيل عقليا يقولون بمثابة الأم أو الكلى أو الأب، أي مكان الذي يخرج منه ينولد منه المعلول. هذا مثال، ليس مقصود هذا حقيقي، المثال هذا خطأ. نعم، في العلة الفاعلية هذا المثال خطأ، في العلة المادية صح، يلد ويولد. العلة المادية أو العلة الصورية هي صحيح، أما في العلة الفاعلية بالاصطلاح العقلي أو الفلسفي أو الكلام لا فرق، العلة الفاعلية هذا المثال خطأ، لأن العلاقة بين المعلول والعلة العلة الفاعلية ليس هي والد وولد، لم يعني ليس هي التوليد والتولد. التوليد والتولد يصح في العلة المادية أو الصورية حصراً أو الإعدادية. أما العلة هذه ثلاث، أما العلة الفاعلية أربعة أو الغائية خمس، فلا يصح فيها الولادة التوليد والتولد، لا يصح. طبعا الولادة المقصود منها مو ولادة رحم وذي رحم، حتى المعدن يتولد من الأرض، تولد أعم من عالم الحيوانات أو غيرها أو عالم النباتات. حتى المعادن العلاقة بينها وبين منشأها توليد وتولد، توالد. يعني نفس المادة جت هنا قطعة منها وصار لها تأثيرات. أما العلة الفاعلية لا، العلة الفاعلية المفروض فيها أنها فيض، العلة الفاعلية تفيض المعلول من دون أن يقتطع يجتزأ أو يتجزأ منها شيء. العلة الفاعلية ويعبرون اصطلاحا في العقليات، اصطلاح من عندهم أيام وكان، هذا اصطلاح إشارة لهم في الوحي موجودة، إنه الفاعل الإلهي، مقصودهم الفاعل الإلهي يعني التي ليست العلاقة بين الفاعل والمفعول توالد، بخلاف العلة المادية والعلة الصورية والعلة الإعدادية، هذه في عالم المادة والمواد. إجمالا هذه اصطلاحات عقلية يجب أن نلتفت لها، أنه كلام الميزة مبني عليها الميزة النائية. فيقول الميزة النائية: عدم المعلول مع عدم وجود المقتضي، هاي النقطة الأولى عنده، عدم المعلول مع عدم المقتضي يسند عدم المعلول لعدم المقتضي. ولما لا يسند إلى المانع؟ أصلا مقتضي ما موجود أساس يسند إلى المانع. فمتى يسند إلى المانع؟ إذا كان المقتضي موجود والشرط موجود، حينئذ إذا المانع كان في البين، عدم المعلول يسند إلى وجود المانع. هذه النقطة الأولى عند الميزانية، أن الإسناد للمانع، إسناد عدم المعلول، انتفاء المعلول، إنما يسند إلى عدم إلى المانع فيما لو كان المقتضي مفروض ومفروغ الوجود. أما إذا المقتضي ما موجود تقول هذا عدم المانع، عدم المعلول، احتراق ليش ما صار؟ الرطوبة، أصلا النار ما موجودة عشان تقول لي رطوبة. لم يحترق الثوب لأنه النار ما موجودة. نعم لو كانت النار موجودة والقرب موجود الشرط والثوب رطب، تقول لم يحترق الثوب لأنه رطب، هذا صح. الرطوبة مانعة عن الاحتراق. حتى هذا الإسناد يقول الميزة النائيني، إذا كانت النار موجودة والثوب رطب لكن الثوب بعيد جغرافيا مكانا عن النار، تقول لم يحترق الثوب لأنه رطب، أصلا ما يصح، الشرط ما موجود. قول النار موجودة قريبة وقريبة وما يحرق لأنه رطب، هنا تسند عدم الاحتراق لعدم للرطوبة المانع. فإذا متى يصح الإسناد عدم المعلول للمانع؟ إذا كان المقتضي موجود والشرط موجود. أما إذا كان الشرط ما موجود أو المقتضي ما موجود، إسناد عدم المعلول إليه باطل. كذلك حتى مثلا النار ما موجودة، رطوبة موجودة، تقول لأنه لم يحترق الثوب لأنه بعيد، بعيد عن ماذا؟ النار ما موجودة عشان تقول بعيد، مو قريب، قريب من من؟ الإسناد للشرط أيضا لا يصح. نعم لو النار موجودة ولم يحترق تقول لم يحترق لأنه بعيد ليس قريب، نفي الشرط، هذا صح. هنا يسند عدم المعلول لنفي لانتفاء الشرط. فإذا يقول ميزة النائيني، وهذا بحث عقلي منطقي يعني متسالم عليه عندهم، المقتضي جزء مقدم رتبة في العلية، والشرط رقم اثنين رتبة، والعدم المانع رتبة رقم ثلاثة. طبعا هذا البحث يفيد في علم الأخلاق، يفيد في علم العقائد، يفيد في نفس هذا المبحث في نفس عقلي يفيد. هذه النقطة الأولى التي ذكرها الميزة النائية، كيف يستثمرها مدام المطلب حار؟ يستثمرها الميزة النائية في الضدين، أن عدم أحد الضدين لا يستند إلى وجود الضد الأول وهو مانع، وإنما يستند عدم أحد الضدين لعدم مقتضيه لا لوجود المانع. فيرتب عليه بالتالي أن إذن أحد الضدين ليس عدمه مقدم للآخر، ينفي المقدمين من الجهة. تتمة الكلام إن شاء الله نواصله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.